أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن في الدرس السابق مررنا على مسألتين، لكن شكى بعض الإخوة أن المرور عليهما كان حثيثا، وأنه لم تتضح نكات البحث بشكل واضح، وحيث إن المسألة التاسعة مسألة طويلة الذيل، فيها استعراض للروايات وهي طوائف، وتحتاج إلى بحث صناعي في أيام، وهو العقد على ذات البعل. لا يسعنا اليوم أن ندخل فيها، فأنا أحببت أن نمر على المسألتين السادسة والسابعة من جديد بشكل نوضح ما ربما لم يتضح في الدرس السابق، ونكمل بالمسألة الثامنة إن شاء الله. ها؟
اعتبارنا مسألة الاستصحاب في بين المسألة الأخيرة. وش نكمل بعدين نرجع لهذا نكون أفضل.
ها يعني حتى يكتب القصة.
يعني إن شاء الله لا يبقى شيء من هذا وهذا شيء.
لا إن شاء الله ما راح يبقى شيء.
بقضية من السابعة
ما راح يبقى شيء، إن شاء الله ما راح يبقى شيء.
فيه مطالب.
في المسألة السادسة يا إخوان، المسألة السادسة كانت واضحة، وأنه في كلا فرعيها يجري الاستصحاب، ولم يعلق أحد من المحققين بشيء لوضوح كون الفرعين مجرا للاستصحاب، إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا، ولكن شك، وهو شك موضوعي هذا، في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا، مو شبهة حكمية، هذه واضح أن الدخول حكمه كذا، لكن يشك دخل أو لم يدخل حتى يتحقق الركن الثاني من ركني الحرمة الأبدية، أولى يبنى على عدم الدخول. الجواب: مستند الفتوى ليس نصا خاصا، مستند الفتوى بعد وضوح الشبهة الحكمية وإثبات هذه النصوص الخاصة، مستند هذه الفتوى استصحاب عدم الدخول، وهو استصحاب جاري في شبهة موضوعية ليس في شبهة حكمية، حتى ندخله في النزاع أنه الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية كما هو المشهور، أو لا يجري كما هو رأي السيد الفقهاء رحمه الله. طيب، واضح هذا. وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة، أيضا هذا شك موضوعي مو حكمي، واضح حكم العالمة ما هو، وواضح وهو الحرمة الأبدية بمجرد العقد، وواضح حكم الجاهل ما هو، وهو عدم الحرمة الأبدية بلا دخول، مع العقد وبلا دخول، فإنه يبني على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبدية، لأن الأصل وهو الاستصحاب يقتضي عدم كونها عالمة. قل كل المحققين مشوا على المسألة، بس السيد البيجاني رضوان الله تعالى عليه قال إذا علم أنها كانت عالمة سابقا، يعني قبل العقد بمدة ولو بطراخي، وشك أنها كانت عالمة حين العقد أو لم تكن عالمة، يستصحب علمها إلى حين العقد، ويترتب عليه شرعان الحرمة الأبدية. هذا كلامه جيد. نحن قلنا في التعليق عليه بكلمة واحدة، الاستصحاب يا إخوان يجري في حق من تمت أركان الاستصحاب في حقه أو لا، يجري في حق من تمت أركان الاستصحاب في حقه. ثبوت الحرمة الأبدية على الزوج اللي هو لم يكن عالم، هل تابع لثبوت الحرمة الأبدية عليها أو أنه بالمباشرة يثبت الحرمة الأبدية على الزوج؟ الجواب وهو صريح أحد النصوص المتقدمة، لا لا، أن الحرمة الأبدية تسري وتجري على العالم، أما الجاهل فلا حرمة أبدية في حقه بالأصالة. نعم، حيث إن الحرمة الأبدية في العقود من طرف واحد لا معنى لها، لا معنى لكونه محرم أبديا من جهتها وهو يقتضي بطلان العقد، ولا يكون محرم أبدي من جهته فيقتضي صحة العقد، لا معنى للتجزئة في صحة وفساد العقد لأن العقد قائم بالطرفين. طيب، فحينئذ بطلان العقد في حقها اللي هو تكليفها بعد يسري إلى بطلان العقد في حقه. فنقول للشيخ النائم، يا شيخنا النائم للسيد قلت هيكالي رضوان الله تعالى عليه، نقول لازم أن هي تتوفر أركان الاستصحاب في حقها، تجري الاستصحاب، فإذا أجرت الاستصحاب وحرم الزوج عليها مؤبدا يلزم منه فساد العقد، فإذا لزم فساد العقد اللي وقع هو عقد في العدة، فساد عقد لاحق، ها؟ فحينئذ يترتب على ذلك الحرمة الأبدية. طيب، فنقول احنا ما ندري، والشبهة موضوعية، هذه المرأة حين العقد كانت عالمة بمعنى مستحضرة ملتفتة أو لا، فهي يكون ترجع لنفسها تشوف أن أركان الاستصحاب في حقها متوفرة أو غير متوفرة. والأصول العملية حكم الشاكي الملتفت إلى شكه بالفعل، أو هي حكم تعبدي حتى على من لا يلتفت إلى شكه، واضح جدا أن الأصل العملي لا يجري إلا مع وجود اليقين الفعلي والشك الفعلي في حق صاحبه مو في حق أنا، وهو المرأة في المقام. والمرأة لا ندري لو راجعناها ما هو حكمها، أصلا قد ما تحتاج استصحاب، قد تقول أنا واقعا كنت ناسية، قد تقول واقعا أنا كنت متذكرة وما اقترفت الحكم الشرعي، وقد تشك بعد مضي العقد بمدة أنها حين العقد كانت لا تزال عالمة أو لا، فتشغل استصحاب في حق نفسها إلى حين وقوع العقد. عموما لابد أن المرأة هي تحدد تكليفها بلحاظ عقدها من طرفها، فإذا تحدد لزم منه تحديد وظيفة الزوج. الشيخ السيد يقول بيجاني هنا أحرق المسافة رضوان الله تعالى عليه.
شيخنا عفوا، متعلق اليقين غير متعلق بالشك. اليقين هي متيقنة، أما الشك أني أشك،
أنا أشك في أنها كانت عالمة،
أشك في أنها،
وأنا على يقين بأنها كانت عالمة، لا مو غيرها، مو غيره، لكن هذا ما يتأثر عليه أثر شرعي.
يعني هو الذي كان عالما فشك.
بعبارة أخرى، الحرمة الأبدية عليه فرع ثبوت الحرمة الأبدية عليها، والحرمة الأبدية عليها لا تثبت إلا إذا هي أجرت الاستصحاب، إذا أنا أجريت الاستصحاب ما تثبت الحرمة الأبدية في حقها. تبهتوا؟ الحرمة الأبدية في حقها تثبت إذا هي أجرت الاستصحاب. وما معلوم هي لو نراجعها، ومو واجب الفحص في الشبهات الموضوعية، ديروا بالكم، ما معلوم إذا هي نراجعها أن يكون الاستصحاب يجري في حقها، قد تكون هي تعلم أنها كانت ناسية حين العقد.
بس شيخنا، إذا ترتب تكليف على نفس الزوج يعني قبل العقد أن يوجد الاستصحاب،
تكليف على الزوج
يعني إذا كان هو الزوج عالم بأن الزوجة كانت عالم وشك
قبل، لا، الزوج إذا عالم بأنها عالم قبل أن يعقد عليها أو عند العقد عليها هو صار عالم أيضا بأنها في العدة،
بس يشك،
هذا خلف الفرض،
لا يشك حال العقد يعني قبل العقد يشك هل هي عالمة،
لا هو هذا أتكلم لك عنه هو، هو جنابة إذا علم أنها في العدة، هو بطل العقل من جهتي. لا أنا نسيت ذاك اليوم، لكن اليوم أنا قلت هو علم أنها كانت علمة بعد أن عقد عليها، علم بتوفر الركن الأول بعد أن علمها، بعد أن عقد عليها.
قلت يوم الجمعة
أنا بينت بالأيام. هل تذكرت؟ قلت هو عقد عليها يوم الجمعة ويوم السبت، علم أنها كانت عالمة يوم الخميس.
لا واضح.
وشك أنها كانت لا تزال عالمة يوم الجمعة.
يعني هذا علم بعد الآن.
هذا علمه بتحقق الركن الأول في حقها بعد أن عقد عليها.
كلامي إذا كان قبل العقد كيف؟
وحين العقد، هو حين العقد صار هو عالم أنها في العدة. بعد يجي الأمور بحق نفسه حينئذ. اكتفت
هو يكون
لأن علمي أنا حين العقد بأنها عالمة بأنها في العدة، هذا يعني علمي أنا فعلا بأنها في العدة بعد عقدت عليها وأنا عالم، خرجت عن فرض المسألة أصلا، لأن عقدي عليها وأنا عالم وحده يجب الحرمة الأبدية، بعد ما يحتاج لاستصحاب ولا شيء. اكتفت خروج عن فرض المسألة هذا. طيب هذا التوضيح يرتبط بما اخترناه في مقابلة السيد البلبيجاني رضوان الله تعالى. في المسألة السابعة اللي بقى فيها فرع، إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما، هذا وجوب من باب حكم العقل مقدمة العلمية، ها؟ ولا هو يعلم واقعا أن إحداهما عقده عليها صحيح والأخرى عقدها عليها باطل، لكن في الظاهر لا يجوز له العقد على أي منهما، ولو تزوج إحداهما بطل. ليش بطل؟ لأننا نعلم بأنه لا يجوز التزوج بها، وجريان الاستصحاب في هذا الطرف يعارضه، استصحاب عدم كونها في العدة يعارضه في الطرف الثاني، لأن الأصول لا تجري في أطراف العلم إجمالي، ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية، لا يوجب الحرمة الأبدية العقد عليها. ليش لا يوجب الحرمة الأبدية؟ لأنه لا يوجد معين لكونها هي التي في العدة، والأدلة قالت إذا تزوج امرأة في عدتها وهو عالم أو جاهل ودخل بها حرمت عليه أبدا. وهذا الإنسان ما عنده علم تفصيلي، ومتعلق العلم الإجمالي هو الجامع مو الفرد الذي عقد عليها، كون هذه هي المعتدة أو تلك هي المعتدة شبهة مصداقية للدليل القائل لأن من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه. لا كل الاستصحاب يثبت أنها في العدة، الاستصحاب قلنا معارض باستصحاب في الطرف الثاني، جيد. فبناء عليه يحرم ظاهرا العقد عليها، وإذا عقد فالعقد ظاهرا باطل، واقعا ما في باطل، هو مو عبادة، هذا إما صحيح وإما باطل واقعا، لكن ظاهرا لا يجوز ترتيب الآثار عليه. لكن وهو تعلق العلم بالفرد، لا يوجب الحرمة الأبدية لعدم إحراز كون هذا التزويج وين؟ في العدة، لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدة. طيب نعم، تقدم أيضا يا إخوان هنا مسألة مهمة. شو هي المسألة المهمة اللي تقدمت؟ المسألة المهمة التي تقدمت هنا يا إخوان هو أنه هذا إذا لم تكن كلتا المرأتين سابقا في العدة، أما لو كانت كلتا المرأتين سابقا في العدة وعلمنا بخروج إحداهما من العدة، وعلمنا ببقاء الأخرى في العدة، خلنا نقول هكذا علما إجماليا، فهنا من الواضح جدا أن الاستصحاب يجري. ليش؟ لأن علمنا بخروج إحداهما يتعلق بالجامع، علمنا بأن كل واحدة منهما بالعدة كان يتعلق بالفرد، علم تفصيلي أحسن، يتعلق بالفرد. حينئذ والاستصحاب يجري في كل مورد تحققت أركانه بلحاظ الفرد. استصحاب الشخصي مو كل هنا. فاستصحاب كون الأولى في العدة عندي شك في بقائها في العدة، ولو كان هذا الشك ناشئ من أني أعلم أن إحداهما خرجت والأخرى باقية والثاني كذلك. فاستصحاب كونها في العدة التي عقدت عليها يقضي بعدم جواز العقد عليها، وتنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوع بلحاظ الكاشفية، وهو ما بنى عليه أكثر المحققين المعاصرين. ماذا يعني هنا؟ يعني أني عقدت على امرأة في عدتها، فيلزم من هذا الحرمة الأبدية. ولذلك يا إخوان ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة في الأواني المتنجسة، قالوا إذا عندنا شبهة محصورة ولاقت عباءتي أحد الأواني لا يحكم بنجاسة العباءة، لا يحكم بنجاسة العباءة، لكن لو كانت هذه الأواني حالتها السابقة كلها النجاسة وطهر منها إناءان وبقي إناء على النجاسة، ما ندري أي إناء الذي طهر وأيه الباقي، يجري استصحاب النجاسة في الإناء الذي لاقته عباءتي، ومقتضى جريان الاستصحاب فيه الحكم بنجاسة العباءة ظاهرا فعلا. هذا مو لأنه لاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة، هذا لأنه لاقى مستصحب النجاسة، ومعنى التعبد بنجاسته فعلا التعبد بنجاسة ما لاقاه هنا من هذا القبيل. عينان
شيخنا العلم الإجمالي لخروج أحدهما من العدة،
ولا علمنا بخروج أحدهما، هذا متعلق بالجامع، وأركان الاستصحاب تجري بلحاظ المتعلق بالفرد، والفرد كنت أعلم أنه في العدة، الآن أشك أنها في العدة فأستصحب بقاءها في العدة، استصحاب بقاءها كأني عالم بأنها في العدة، فإذا عقدت عليها فينطبق علي علم تعبدي تنزيلي لتنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي بأنني عالم بأنها في العدة تعبدان، فعقدت عليها وأنا عالم بأنها في العدة تعبدان.
الطرف الثاني أيضا يجري في هذا الكلام،
أي طرف؟
الزوجة الثانية
إذا كان متوفرة فيه الأركان، بالي؟ ماكو، ليس عزيزا التفرقة في الآثار بين الأحكام الظاهرية، ما في مشكلة، ما في مشكلة.
يعني نحن نعلم بخروج إحداهما،
لو أني عقدت على الثانية مع الأولى لعلمت تفصيلا بأنني عقدت على امرأة في العدة، كما لو عقدت على الامرأتين معا، ها؟ فهذا ما يحتاج لبحث أصلا. طيب
لكن أعلم بخروج أحدهما من العدة
حتى لو علمت يا عزيزي، يعني هذا علمي متعلق بالجامعة أو بالفرد،
يعني كيف عقد عليه
أحدهما بعينه أو لا بعينه؟ جاوبوني.
لا بعينه
يعني متعلق بالجامعة. أركان الاستصحاب أدري أعلم، لكن هذه بعينها أعلم، أنا بلحظ هذه بعينها هذا أجري الاستصحاب.
إذا أجريت الطرفين فبالتالي يخالف العلم الإجمالي،
فليخالف، تقدم جواب هذا ذاك اليوم، وهو أنه الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لزم من إجرائها مخالفة قطعية، أما حيث لا يلزم من إجرائها مخالفة قطعية لا مانع من جريانها. ما في
خلاف العلم الإجمالي،
لا خلاف العلم الإجمالي بلحاظ أثاره التكليفية، لا
ليس،
ونحن نجري الاستصحاب بلحاظ الآثار التكليفية، بلحاظ ما يترتب عليه من حكم شرعي،
بس بخلاف العلم بما هو علم.
يعني تعلم تفصيلا؟ ما تعلم تفصيلا،
تفصيلا بالجامع بخروج إحداهما.
أحسنت، لكن أنا إذا عقدت على الثنتين معا فلن أجري الاستصحاب، سأعلم تفصيلا بأني عقدت على امرأة معلومة أنها في العد، إما الأولى أو الثانية،
من جهة المخالفة القطعية
هي أدري، ما راح أجري الاستصحابين معا عملا، تفهمت؟ طيب،
يعني أقول ثمرة للموافقة الاحتمالية،
ظهر اصطلاع الحق مع الشيخ كان. نأخذ المسألة الثامنة. هسه تعالوا طلايب جديدة هنا، نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر، في الظاهرة في الواقع إحداهما قطعا عقدها صحيح والثانية قطعا عقدها باطل، لكن في الظاهر من باب المقدمة العلمية يجب علي أن أجتهد بالإثنتين. لماذا؟ للعلم الإجمالي. سيد القلبيقاني هنا يعلق، السيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه هنا يعلق، السيد الخوي هنا يعلق. أما تعليق السيد القلبيقاني فيقول بلحاظ ما يمكن من الآثار التكليفية القابلة للاحتياط لابد من الاحتياط هنا
بالترك
حيث يقتضي الاحتياط التارك، وبالفعل حيث يقتضي الاحتياط الفعل. مثلا بلحاظ ترك الواط يكون يترك وطأهما، لكون كل من واحدة منهما طرف لعلم إجمالي بأنه لا يجوز له وطؤها.
بس واحد يجب عليه
هسه رح يجي، هسه رح يجي، انت دخلت بكلام السيد الكوي الآن. بلحاظ النفقة في علم إجمالي بوجوب الإنفاق على إحداهما قابل، إلى هنا قابل للإحتياط. يقول هذا إما يخلص نفسه من هالورطة فيطلق الثنتين وبعد ما دخل يعطي نصف المقر، هذا يتصالح معهما، وإما لا لا طبعا بعد ما هنا عند سيد الشيخ، وإما يطلقهما أو يحتاط واحد من الثنتين، والاحتياط يقضي كأنه مو متزوج لا يجوز له وطأ أي منهما. ويجب عليه حقوق كل واحدة منهما. سيد الخوئي يترقى كأنه يقول للشيخ للسيد القلبيقاني، قل له أنت ليش لاحظت بس هالجانبين، الحظ جانب ثالث مات وهو جانب وجوب وطأ الزوجة في أثناء أربعة أشهر، فواحدة منهما قطعا زوجها، فيجب وطئها في الأربعة أشهر لأنه من حقوقها. هن تطالب بالوطء والثانية أيضا تطالب بالوطء، والأربعة أشهر انقضاءها على الأبواب، ها باقي ساعات من تاريخ العقد لأنه ما طلق المدة، فواجب عليه أن يطأ من هي زوجة واقعا. بهاللحاظ مقدمة علمية واجب يطأ الثنتين حتى يحرز الامتثال، وحرام عليه أن يطأ أيا منهما حتى يحرز امتثال ذاك العلم الإجمالي وهو أن إحداهما قطعا ليست زوجة لأنها كانت في العدة. فهذا دوران الأمر بين محذوراً، هذا دوران الأمر، طبعاً هذا دوران الأمر بين المحذورين، وجوب الوطء أو حرمة الوطء، ومقتضى الاحتياط في الأول وجوب وطئهما معاً، ومقتضى الاحتياط في الثاني منجزية العلم حرمتهما معاً ظاهراً. أقول يا إخوان بين قوسين الآن مو محل بحثنا، هذا يتوقف على أن يكون يجب وطء الزوجة في الأربعة أشهر حتى لو كانت مرددة بعلم إجمالي من القبيل. أما لو قلنا وطء الزوجة في الأربعة أشهر لا يجب إلا إذا كان معلوم تفصيلا أنها زوجة، بعد هذا كله لا يأتي. لكن كأن السيد الخوي يختار على المعنى، يقول هذا حقها، أنت حابسها عن الأزواج الآخرين فهذا حقها أن تطأها في أربعة أشهر، ما لها شغل هي عندك علم إجمالي لو عندك علم تفصيلي، هذه مشكلتك مو مشكلتها هي، وهذا حقها أن توطأ مو حقك أنت، وهذا مو بعيد هالكلام، لكن هذا أصل الموضوع. فحينئذ يوجد دوران الأمر بين المحذورين، إذا دار الأمر بين المحذورين فصار الأمر من المشكل. ولعل هذا هو اللي خلى السيد عبد الهادي الشيرازي اللي هو من مدققي الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، لكن للأسف تراث علمي ما عنده، يقول بالقرعة هنا، لأن القرعة لكل أمر لا يصير مشكلا إلا إذا دار بين المحذورين، ما دام قابل للاحتياط لا يصير مشكلة، فأفتى بالقرعة. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هنا أيضا قال لا مانع من القرعة أو الطلاق، أو الطلاق. إشكالنا هنا على السيد الخوئف على السيد عبد الهادي كلاهما، هذا إشكال في فقه قاعدة القرآن، أنه ثبت في محله أن القرعة لكل أمر مشكل حيث لا يوجد أي حل آخر، وما دام الطلاق ممكنا ويحصل الاحتياط به بلا مانع، يقدر يطلق الأولى والثانية، هو يخسر شوية فلوس فقط، ها؟ فلا يكون هذا من المشكل الذي لا حل له شرعا. على كل حال حل، هذا يخرجه من الورطة التي هو فيها، فيوجد طريق شرعي لإخراجه من الورطة التي هو فيها. ما دام يوجد طريق شرعي لإخراجه من الورطة التي هو فيها فحينئذ، هذا نظير التيمم يا عزيز، واحد ما طاهر واحد متنجس يجب اجتنابهما ويروح يتيمم. ليش ما قالوا هناك بأنه بالقرعة يعين الماء الطاهر؟ ها أدري، ما دام يوجد حل آخر، هذا في فقه القرعة يبحث، مو هنا، أن القرعة هي القاعدة حيث لا يوجد أي حل، لا على سبيل الحكم الواقعي ولا على سبيل الحكم الظاهري، ونحن لدينا حل هنا وهو أن يطلقهما معا فتنتهي القضية إلى الطلاق، فلا تصل النوبة إلى القرعة، ولعله لذلك سيد قلبيجان استبعد القرعة.
شاب الموضوع يا سماح، عندنا حل أنه إخلاف القطيع كله، لكن الإمام قال له تخرج بالقسمة وبرواية القرعة،
مو برواية القرعة، لا لا لا، هذا حكم خاص في محله بالشكل الموضوع
خاص.
عموما يا إخوان، يا إخوان لم ناقش هذا أصل موضوعي، من اختار أن القرعة فيها كذا موارد تجري يقول بالقرعة هنا، من اختار في فقه قاعدة القرعة أنها حيث لا يوجد حل على الإطلاق لا يختارها هنا. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. المسألة الثامنة بعد
الشيخ دورة من المحضرين منتخب
تأتي، لأن فيها نقطة علمية بعد ما بقى وقت لها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. على كل حال اليوم جرى